دارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج فبهداه مقتده، ومع الجزء الثاني من قصة نوح عليه السلام، حيث استعرض في الحلقة السابقة جانبا من قصة نوح عليه السلام من خلال ما جاء في سورة نوح. واليوم إن شاء الله نستكمل استعراض هذه القصة من خلال استعراض ما اشتملت عليه من العبر والعظات والهدايات، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نرحب ابتداء بأخينا الشيخ عمران بخش وفقه الله، ونرحب أيضا بكم جميعا، ونسعد بمشاركاتكم وتفاعلكم عبر هاشتاغ البرنامج على التويتر. ابتداء أحب أن أنبه على مسألة تتعلق بمدارسة القرآن الكريم، وهي أن مدارسة القرآن الكريم لها صور. فمن صور المدارسة أن تكون المدارسة في القراءة، بحيث تكون القراءة من الأطراف الذين يشتركون في المدارسة حتى يستمع كل واحد منهما إلى الآخر ويصحح كل واحد منهما للآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن عن طريق القراءة والعرض. وهناك صورة أخرى من صور المدارسة تتعلق بالمعاني، بيان معاني الآيات، بحيث يكون هناك من يتولى بيان معاني الآيات ويفسرها حتى تتضح للمشاركين في المدارسة. وهناك صورة ثالثة من صور المدارسة تتعلق باستخراج الهدايات والفوائد والأحكام التي اشتملت عليها الآيات التي يحصل تدارسها. فهذه كلها تدخل في جانب المدارسة. ونحن في الغالب في مثل هذه الحلقة وفي مثل هذه الحلقات والبرنامج نركز على جانب الهدايات، لأن عنوان البرنامج فبهداهم اقتده، فلعلكم إن شاء الله تركزون على هذه القضية. وعندما نتأمل قصص القرآن الكريم وخاصة قصص الأنبياء، فسنجد أن جوانب كثيرة في القصة يمكن أن ننتفع بها ونتعظ بها، سواء الجوانب الكبرى المتعلقة بمهمة النبي الرسول، أو الجوانب التي تأتي تبعا للآيات، لأن من خصائص القرآن أنه مليء بالآيات والكنوز والفوائد. فأحيانا هناك فوائد ظاهرة في غاية الظهور وهي المهمة، والمتأمل للقرآن الكريم والمتتبع لآياته كلما أوتي قدرة على استعراض الآيات فإنه سيجد أشياء أخرى تخفى، وهذا ما يسمى بالاستنباط الذي يختلف فيه الناس. فهناك من العلماء من لهم قدرة فائقة على الاستنباط واستخراج الكنوز والأسرار، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه على قدر ما عنده، والناس متفاوتون في هذا الباب.
الشيخ، إذن ممكن نقول أن التدبر أو المدارسة هي هداية أكثر من كونها علم بتفسير الآيات؟
نعم، هي شاملة على كل حال، لها عدة جوانب، سواء كانت متعلقة بالمعاني أو متعلقة بالهدايات أو متعلقة بإزالة الإشكالات. لكن كلما كان في حلقة المدارسة شخص عنده علم وخبرة في هذا الباب كانت أفضل، والفائدة المرجوة منها أكثر. قبل أن نبدأ في الآيات نستمع إليها، الآيات التي سنتناولها إن شاء الله هذا اليوم من سورة هود. وسورة هود من السور التي فصلت فيها قصة نوح عليه السلام تفصيلا لا يكاد يوجد له نظير في القرآن الكريم. فنستمع الآن إن شاء الله إلى الآيات المتعلقة بقصة نوح عليه السلام في سورة هود، وبعدها نبدأ المدارسة بإذن الله تعالى.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
وهمتنا تروم إلى المعالي.
استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات من سورة هود في قصة نوح عليه السلام. قبل أن نبدأ في المدارسة أحب أن أنبه على أمر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن عموما والاهتداء به، وهو الاستماع. حسن الاستماع باب عظيم من أبواب الانتفاع بالقرآن الكريم، وهذا باب أحيانا نغفله ولا نعطيه العناية التي تناسب أهميته، بل إن الاستماع في القرآن الكريم إلى القرآن تكرر كثيرا، بل إنه عند النظر في تأثيره أقوى من القراءة. ومما يقوي هذا الجانب أنه لم يذكر البكاء في القرآن إلا مع الاستماع إليه، وهذا يرشدنا كمسلمين نتعامل مع القرآن الكريم أن نستفيد من التلاوات التي نسمعها ونستمع إليها. وقد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ففرصة عندما تقرأ الآيات أن نحسن الاستماع إليها حتى نستخرج بعض معانيها وما أرشدت إليه.
نقول يا شيخ أيضا أريد أن ننبه الإخوة والأخوات المتابعين لنا أننا معكم الآن في تويتر، ويعني نستقبل تغريداتكم وتدبراتكم معنا في
الصورة جلسة خاصة المدرس. سؤال أمس لا يزال معلقا، وهو ما الجانب الأبرز في قصة نوح عليه السلام؟ من خلال تأملنا للسورة ذكرنا في حلقة سابقة بأن كل قصة يكاد يكون فيها جانب ظاهر، مثل قصة آدم عليه السلام كانت العداوة بين الشيطان والإنسان. في قصة نوح ما هو الجانب الأبرز؟ من تأمل ورود القصة في مواضع متعددة سيجد أن هناك جانب يكاد يكون الأبرز في قصة نوح عليه السلام مع قومه.
وصلتنا أمس بعض المشاركات من بعض الإخوة والأخوات ذكروا فيها قضية الصبر، فأكثر من
جميل، يعني أكثر من مرة، لعلنا إذا ختمنا إن شاء الله نشير إلى هذه القضية إن كانت هي أو غيرها. الآيات التي استمعنا إليها أولها طبعا هي مرحلة أخرى من مراحل قصة نوح عليه السلام. انتهت بالأمس قصة دعوته ومعاناته وما قام به من أساليب متنوعة لدعوة قومه حرصا على هدايتهم، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل. فبعد أن يؤس من قومه قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذن هي مرحلة أخرى ما بعد الدعوة، ماذا أوحي إلى نوح عليه السلام؟ جاءت الآن بداية مرحلة الإنقاذ وإهلاك المكذبين الذين لم يستجيبوا لدعوته عليه السلام. فقال الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الآية؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ثم قال الله عز وجل بعدها: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
هنا لطيفة أيضا ربما يعني تخفى، يعني لما الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يصنع السفينة، أليس الله قادر أن ينزل سفينة من السماء تنجي نوح؟ لكن بلى. كأن الله سبحانه وتعالى يوصل لنا رسالة مهمة أنه لا بد لك أيها المؤمن، لا بد لكم أيها الناس أن تبذلوا أسباب النجاة حتى وإن كانت مضمونة، فلا بد من بذل أسبابها.
وهذه سنة عظيمة من سنن الكون
يا سلام.
ويمكن أن نلخصها بعبارة: نجاتنا من صنع أيدينا. الله عز وجل قادر أن ينجيه بأي طريقة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وتعليما للعباد بذلا للأسباب أن تكون النجاة بصنع أيدينا. فقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الله: ويصنع الفلك. هنا قضية لطيفة جدا تتعلق بالتعامل مع القرآن، وهو استحضار المشهد. كأنك تعيش مع القصة والحدث، ولذلك جاء التعبير بالفعل المضارع: ويصنع الفلك، كأن المشهد أمامنا
يتكرر الآن أمامنا.
نعم يتكرر، كأننا عبر آلاف السنين التي بيننا وبينه، لكن كأننا حاضرون في هذا المشهد. وكلما تخيلنا الموقف، وبهذه المناسبة يعني في مقال قرأته اليوم للشيخ سلمان العودة قريبا عنوانه تخيل القرآن أو التخيل في القرآن، يتعلق بالتخيل. كلما قرأ الإنسان وتخيل الأحداث التي يقرأها والمواقف التي يقرأها استطاع أن يتأثر بالقرآن أكثر بشكل عجيب. فلما ننتقل إلى هذا الموقف: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قبل في ملحظ مهم جدا، أن نوح عليه السلام هو مكتشف صناعة السفن، هو مخترع السفن بوحي من الله جل وعلا، فليس غيره الذي اخترعه. نوح عليه السلام اخترع شيئا لم يكن معروفا. ولذلك من وجوه أو من أسباب ما قيل في سخرية قوم نوح منه أنه أتى بشيء غير معروف وغير مألوف، وقالوا أيضا إنه كان نبيا يدعو، كان داعية يدعونا، ثم تحول إلى نجارا يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهذا يعطينا قضية حياتية، أن الإنسان إذا اخترع شيئا أو وفق للإتيان بشيء جديد لا يبالي بكلام الناس أو بتثبيطهم أو بسخريتهم، وإنما يستمر في هدفه وتحقيق ما يصبو إليه ويصنع الفلك. وكلما مر عليه، أي أن المشهد يتكرر، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذا سنة، هذه سنة يعني ينبغي أن نكون على بينة منها. وأنت أحيانا تستغرب يا أخي عمران أن بعض الناس يستغرب أن المبطلين والجاهلين يسخرون من أهل الحق. لا وجه لهذا الاستغراب، لأن سنة ماضية، والله عز وجل أخبرنا عنه في القرآن كثيرا. لا يكاد يوجد نبي مصلح يأتي بدعوة وبإصلاح لقومه إلا ويقابلونه بالسخرية، فهي سنة قديمة. فإذا قوبل أحد بسخرية أو استهزاء، أو مارس المبطلون السخرية والاستهزاء من أهل الخير والمصلحين، فهذه سنة قديمة، لأن هؤلاء ليس عندهم من الحجة وليس عندهم من الحق ما يستطيعون أن يواجهوا الحق، وإنما عندهم السخرية والجهل واللعب والاستهزاء. فينبغي أن نعلم بأن هؤلاء لا يفتؤون، يستهزئون بأهل الحق، فلا نستغرب هذا منهم، وإنما هي سنة لهم. صحيح ينبغي أن نتعامل معهم بما يليق بنا كأهل الحق، وهو ما أشير إليه في الآية، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا تضعف، لا تجبن إذا سخر منك الأعداء، لا تنهار، لا، أنت على الحق، أنت صاحب مبدأ، أنت صاحب رسالة. فإذا كانوا يسخرون منك وأنت على الحق وهم مبطلون، فليس من اللائق بك أن تضعف أمامهم، بالعكس. ولذلك قال نوح عليه السلام بكل قوة: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني هنا أنتم أولى أن يسخر منكم. نعم.
أيضا هنا في موضوع سخرية قوم نوح، والله أعلم من أسباب سخريتهم عدم معرفتهم لماذا هو يصنع السفينة. فنوح عليه السلام عنده بعد نظر بوحي من الله سبحانه وتعالى لما سيحصل في المستقبل، وهذا الشيء نراه عند بعض أناس من أوتوا حكمة وبصيرة، فيعني تجد يخطط لأمور المستقبل من بدري. فالناس تقول ليش؟
وين رايح؟
أي وين رايح؟ أنت تكلف على نفسك.
يعيشون اللحظة الحاضرة.
أيوة. فأهل الباطل يعيشون لحظتهم، يعيشون اللحظة فقط.
والدنيا والدنيا وشهواتها.
أما أهل الحق فينظرون إلى المستقبل. هذا بالإضافة، يعني نظر المستقبل ربما هناك يعني بعض الطرق أو بعض العلوم التي تعين الإنسان على أن يستشرف المستقبل بشيء من التوقع الذي هو غالب وليس 100%. لكن المؤمن عنده
جزم
نصر الله مثلا،
مستقبل الحق في الآخرة،
الحق للآخرة،
يقيم بها والعمل لها. أحيانا أهل الدنيا يستغربون كيف أن المؤمن يزهد في الدنيا وينصرف إلى أمور تنفع في المستقبل. أيضا من القضايا التي ينبغي العناية بها في هذا الباب، وهو أيضا ما يسمى بالتنمية البشرية الآن، يمكن أن نستخرج كنوزها وقواعدها وأسرارها من القرآن الكريم. يعني مثل ما ذكرت، السعي للهدف، إذا كان لك هدف فامضي إليه ولا تلتفت، وانبوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد. فلا نلتفت لتثبيط المثبطين ولا لسخرية الساخرين، لأن لنا هدف، خاصة إذا كان هذا الهدف بتوجيه من الله وبأمر من الله عز وجل. ثم تأتي الآية التي بعدها: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، مستقبل هذا، ويحق عليه عذاب مقيم، أو يحل عليه عذاب مقيم. ثم قال الله عز وجل الآية التي بعدها: حتى إذا فار التنور،
حتى إذا جاء
أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية تبين مجيء وعد الله عز وجل بإهلاك هؤلاء، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور الذي فار بالماء وهو علامة بداية الهلاك، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل.
مقصود بمن سبق يا شيخ، من سبق يعني من مات، يعني أنا لأني هنا كنت أبحث عن زوجة نوح، زوجة نوح هي ليست مؤمنة به، والآيات ذكرت
ابن نوح كذلك،
أيوة ذكرت ذكر الابن ولكن ذكر الابن ولم تذكر الزوجة، فهل إلا من سبق عليه القول المقصود به أن من سبق عليه القول أي أنه مات فقد تكون في هذه اللحظة زوجة نوح قد ماتت، أم أين زوجة نوح في هذه القصة، يعني في ركوب السفينة، هل ركبت، هل يعني نجت في السفينة مع نوح عليه السلام؟
جميل، هذا السؤال يعطينا منهج في التعامل مع القرآن، خاصة فيما يسمى بالفراغات الموجودة في القصة.
أحيانا
تأتي القصة وفيها جوانب
فراغ
ما تدري إيش حصل أو مدة معينة، فالقاعدة فيها فيما ذكر أولا ينبغي أن ننطلق من قاعدتين. القاعدة الأولى أن قصص القرآن أحسن القصص، وبناء على هذا فإنه لا يذكر في القصة إلا ما هو نافع وفيه عبرة وعظة. الأمر الثاني، فلا نبحث أحيانا عن فراغات قد تؤدي بنا إلى ترك ما ذكر الله عز وجل. الأمر الآخر، الأمور التي لم تذكر فيما يتعلق بما سبق أو ما يتعلق بما يأتي غيب، غيب، والقاعدة في الغيب ألا يقال فيه بشيء إلا بوحي. فإذا ورد ما يدل على السؤال الذي سألناه أو الإشكال الذي استشكلناه من الوحي قلنا به، وإن لم يرد فلا نملك إلا التسليم. قد نلتمس الحكمة أو نلتمس جوابا لهذا السؤال، لكننا لا نستطيع الجزم إلا إذا كان هناك وحي قاطع من الله عز وجل في كتابه أو من النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا يا شيخ كلام ذكرته مهم جدا، وهو منهجية ينبغي أن تكون يعني موجودة
التعامل مع القرآن الكريم،
كل من يريد أن يتعامل القرآن أو يتدبر القرآن،
لأنه مع الأسف الشديد كثير ممن يقرأ القرآن أو خاص القصص ينصرف ذهنه إلى أشياء غير مذكورة ويشتغل بها ويشغل نفسه بها، من هو هذا، ما المقصود بهذا، أين ذكر هذا، بينما ما في القرآن يكفي وهو المتعلق بهدايتنا وتوجيهنا. في هذه الآية لفتتان في غاية الأهمية. اللفتة الأولى، وانظروا كيف أن قصص القرآن تشتمل على أشياء في غاية الروعة. أولا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذا أصل فيما يسمى الآن بالحفاظ على الحياة الفطرية، الحياة الحيوانية. الله عز وجل أمره بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل أصناف المخلوقات والحيوانات زوجين اثنين حتى تبقى
الحياة.
إذن هو أصل في الحفاظ على الكائنات حتى لا تنقرض، ذكر في القرآن الكريم، والذين يدعون إلى هذا، هذا موجود في القرآن الكريم، وهو موجود من عهد نوح عليه السلام كأصل من أصول المحافظة على الكائنات في الأرض.
كأني أفهم من هذا يا شيخ، يعني أنا أنت لفت نظري إلى معنى جميل، أن حينما تكلمنا في أول حلقة عن الاستخلاف في الأرض، كأن الله يشير لنا أن من وظائف الخليفة في الأرض المحافظة على الكائنات، على الحياة الفطرية
والحياة عموما.
يا سلام يا سلام.
بالمناسبة الكائنات هذه قد يظن البعض أن في بعضها ما يؤذي، فالأولى أن يهلك وأن يترك، بينما ما من شيء خلق إلا وله حكمة، حتى ولو كان في الظاهر يؤذي لكن له فوائد، وهذا ليس مجال تفصيل هذه القضية، لكن لعل هذا الآية تشير إلى هذا المعنى. الأمر الآخر هو ما يتعلق بالقلة والكثرة.
يا سلام.
وما آمن معه
إلا قليل.
إذن العبرة ليست بالكثرة وإنما باتباع الحق، وهنا لفتة في غاية الأهمية. هذه قاعدة تكاد تكون من طريقة القرآن، هو عدم مدح الكثرة، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه القلة، يعني كون بعض الناس قليلين لا يعني أنهم على باطل، لا، لكن في المقابل، وهذه مسألة في غاية الأهمية أحيانا يحتج بها بعض الناس، يقول يعاند أحيانا يخالف جمهور الناس ويقولون لا لست على صواب، فيصر على رأيه فيقال ليس معك أحد، لا يوافقك على هذا أحد، فيقول لا، العبرة دائما بالقلة ما هو بالكثرة. نقول ليست العبرة بالقلة ولا بالكثرة من حيث ذاتها،
يا سلام،
وإنما العبرة
بالحق. يا سلام.
فالغالب أن الذين يتمسكون بالحق قليل، ولذلك جاءت هذه الآيات في القرآن كثير، لكن أحيانا قد يكون الكثرة معهم الحق.
جميل.
فلا ينبغي دائما أن نعاند، لأن بعضهم يعاند، يا أخي أنت تخالف جمهور المسلمين، أنت تخالف الناس، أنت تخالف أكثر العلماء، قال لا، العبرة دائما أهل الحق قليل. لا، مو دائما، ليس المقصود القلة، وإنما المقصود اتباع الحق حتى ولو كنت وحدك. فالعبرة أين الحق؟ فإذا وجدناه مع القلة نتبعه، وجدناه مع الكثرة نتبعه، فبهداهم اقتده، نعود إلى فبهداهم اقتده. فالهدى هو الذي نبحث عنه.
طب لو شيخ، لو نقرأ بعض التغريدات
اللي وصلتنا
في تويتر. الأخت جوري العواجي تقول برنامج رائع، يعلمنا بيان معاني القرآن وتفسيرها الآن على قناة المجد، اللهم اهدنا بالقرآن جعلنا نبيك مقتدين، نقول آمين. الأخ ثامر خلفاوي ذكر سؤال جميل، أنا كنت أنتظر حتى نصل له، لكن ممكن نسأل الآن حتى إذا وصلنا للآية نجيب عليه. يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لما قالها ابن نوح عليه السلام، هل الاستغناء عن الله عز وجل أكبر من الاستكبار عن الدعوة؟ كأنه طرحها تساؤل،
لعله يأتي إن شاء الله
نجيب عليه إن شاء الله.
طيب، ننتقل إلى المشهد الذي بعده. وقال اركبوا فيها
بسم الله
مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الآن مشهد الإنقاذ، إنقاذ أهل الإيمان، إن جاء أهل الإيمان وهم نوح عليه السلام ومن آمن معه وهم قليل، مع ما حمل في السفينة من كل زوجين اثنين. وصف الله عز وجل هذا المشهد وصف في غاية الروعة، وقلنا دائما حتى نستشعر روعة القرآن نحاول أن نعيش الموقف نتخيل. وهي قال: وقال اركبوا نوح عليه السلام، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بمغفرته ورحمته نجى هؤلاء. ثم قال الله عز وجل في وصف مسير السفينة وجريها: وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل موج كالجبال، أحيانا بعض المشاهد التلفزيونية تبين بعض موج كالجبال، يعني غاية في الارتفاع، موج كالجبال والسفينة تجري. وهذا يدلنا على شيء خفي، أن سفينة نوح كانت في غاية الإتقان.
الله أكبر،
لأنها استطاعت أن تصمد أمام هذه الأمواج.
أمواج كالجبال،
إذن إذا عملت شيئا فأتقنه، ذاتي ألواح ودسر، فعمل بإتقان. والهواة أحيانا والمحبون ينجحون أكثر من المتخصصين إذا كانوا مخلصين وصادقين. ولذلك أول سفينة، السفينة تاتنك هذه المشهورة التي التي كانوا يجعلونها يتباهون بها واخترعوها وبالغوا في إتقانها، ثم غرقت من أول رحلة لها، ليبين الله سبحانه وتعالى بأن الأمر ليس بقدرة البشر وإنما بقدرة القادر سبحانه وتعالى. وإذا رزق العبد الإخلاص وكان الهدف ساميا يحفظ الله عز وجل أولياءه.
في نقطة هنا يا شيخ كنت أتأملها، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر تسير، يعني تجري بهم في موج كالجبال. المنظر يعني مفزع لمن يتخيله، فكيف بمن يراه؟ لكن لم يرد أي إشارة في أي مقطع في القرآن أن نوح أو من آمن معه أحس بالخوف من هذا الموج الذي كالجبال. فتستشف من هذا قمة يقينهم وإيمانهم بأن الله منجيهم لا محالة.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وفي حفظ وتثبيت من الله
سبحانه وتعالى، عدم خوفهم من هذا المنظر،
تثبيت من الله سبحانه وتعالى وتقوية لهم. وكما قلنا قبل قليل، أحيانا تطوى بعض الأشياء في القصة لكن يدل عليها السياق. وهي تجري بهم في موج كالجبال. الآن مشهد فظيع، مشهد عجيب صراحة. ابنه نوح عليه السلام بشر، نبي مرسل له رسالة، لكنه بشر، أب كما أنه زوج. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح، كأن نوح عليه السلام وقف لنداء ابنه، لأن ابنه لم يكن معهم في السفينة، ما ركب معهم، أبى أعرض وكان من الكافرين طبعا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني سبحان الله، حتى تتخيل هذا المشهد يحتاج أن تنقل ذهنك له أولا، تتصور الموقف، تتصور حال الأب الذي بلغت الشفقة به مبلغا عظيما على ابنه وحرصه عليه، ثم هو لا يستجيب، وفي مثل هذا الموقف يراه وهو يغرق. ولعلنا بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا أحد الضيوف ليبين لنا هذا المشهد، لكننا نقف مع حرص نوح عليه السلام على ابنه. هذا المشهد لعل الشيخ محمد بن سليمان المهنة وفقه الله عز وجل يكون معنا في مشاركة هاتفية يصف لنا هذا المشهد ويبين لنا ماذا يمكن أن نأخذ منه من دروس وعبر. فنرحب بالشيخ محمد المهنة. حياكم الله يا فضيلة الشيخ محمد.
حياكم الله وضياكم.
الله يبارك فيك. لعلك تشنف آذاننا بما عندك في هذا المشهد العجيب الذي فعلا إذا تخيل الإنسان يتصور عظمة القرآن في تصويره وأثر أو عظم العبر والعظات التي يمكن أن تؤخذ منه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك الشيخ محمد وإلى الأخ المقدم الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن من يستمع كلامنا هذا، اللهم آمين. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المواقف وأمثالها هي سبب استحقاق أولئك الأنبياء الكرام ما خلعه الله عز وجل عليهم من أوصاف المدح والثناء، لا سيما ما يتعلق بصبرهم وثباتهم وعزمهم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
نعم.
ما هم الله عز وجل أولي العزم، وقد جعل الله عز وجل هؤلاء الأنبياء قدوة لنا، هؤلاء الأنبياء ببشريتهم وبمشاعرهم. الله عز وجل لو شاء لجعل رسالته يحملها الملائكة، أو لأنزل كتابا ينطق بين الناس، لكن الله عز وجل أراد أن يكون هؤلاء الأنبياء بشرا، لهم أحاسيس، لهم مشاعر، لهم أولاد، لهم أزواج، لهم مواقف فنقتدي بهم، فهم بشر مثلنا، لديهم ميول ورغبات ومشاعر مثل ما لدى البشر تماما، ومع ذلك تغلبوا على تلك النزاعات ليكونوا للناس إماما. والله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذا نوح عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يعالج لوعتين. اللوعة الأولى وهي الأشد والأنكى، لوعة انضمام هذا الولد الذي أمل فيه أبوه أن يكون من الصالحين، من حملة الدعوة، من الأخيار، لكنه انضم إلى ركب الكافرين،
نسأل الله العافية،
وبكل بجاحة وبكل ضعف في التفكير وفي العواقب، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحان الله، بكل سهولة رد عليه أبوه فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأمر أكبر بكثير، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه اللوعة العظيمة بفقد ولدي نوح من ركب الصالحين إلى ركب الكافرين، هذه مصيبة عظيمة. الأخرى أنه يفقد ولده فلذة كبده أمام نظريه، كما قال عز وجل: وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. والإنسان إذا سمع بوفاة ولده فإنه تصيبه مصيبة عظيمة، فكيف به وهو يراه وهو يغرق ويعالج سكرات الموت أمام نظريه ولا يستطيع أن يعمل له شيئا. ولذلك فإن هذا الموقف من أعظم المواقف وأشدها صعوبة على الإنسان، ويصدق عليه وصف الشاعر العتبي وهو من المتقدمين من الشعراء، يقول: كل لساني عن وقف ما أجد، وذقت ثكلا ما ذاقه أحد، ما عالج الحزن والحرارة في الأحشاء من لم يمت له ولد. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يخلف على من مات له ولد وأن يعظم عزاؤهم، اللهم آمين. لكن الله تبارك وتعالى صبر هذا النبي الكريم فقال له كلاما: أنسى نبي الله نوحا، أنسى كل هذا الأمر، فقال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح.
الله أكبر.
فيا نوح اترك هذا الموضوع وانسى هذا الموضوع. عند ذلك نزع نوح عن ذلك كله وأعلن استسلامه لله تبارك وتعالى، وقال مباشرة: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، بل واستغفر الله فقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا شأن المؤمن، إذا صبر تصبر وإذا ذكر بالله تذكر. فأسأل الله الكريم أن يرزقنا ويرزق الصبر والسلوان كل مفلوم، وأن يهبهم من برد اليقين ما يذهب عنهم الحزن، إن ربنا لشكور حليم. اللهم آمين.
شكر الله لكم يا شيخ محمد، شكر الله لكم على هذه الفوائد وهذا العرض الجميل، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. بارك الله فيكم.
أقول لك يا شيخ، تويتر ما شاء الله شغال، فنأخذ
ما شاء الله، أعطنا بعض الفقرات. بارك الله فيك.
طيب، هذا أخونا أبو هلال صور تغريدة للشيخ عبد المحسن الأحمد، يقول: نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة ونجت.
الله أكبر.
وقضى 1000 سنة إلا 50 عاما ينادي البشر فاختاروا الغرق. فطرة سليمة أفضل من عقل مريض. هنا أيضا مشاركة من الأخت سمر الأرناؤوط: لم ترد قصة نوح مع ابنه إلا في سورة هود، ولعل في هذا تناسب مع مقصد السورة، الدعوة إلى الحق دون يأس أو تجاوز أو تميع.
جيد.
وفعلا هي لم يذكر
القرآن. طبعا السورة، تناسب القصة مع السورة أيضا له مبحث، لعلنا نختم به إن شاء الله.
المثنى يقول: الله المستعان، أي غضب غضبه الرحمن الرحيم، أو أي غضب غضبه الرحمن الرحيم، أولئك حتى قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
يعني تكذيب، تكذيب عجيب.
محمد الحبس يقول: قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لم يبدأ بالسخرية، يعني هو لم يسخر بهم، ولم يزد على ما قوبل من السخرية، وعلل سبب سخريته بالمماثلة. إذن كأنه يشير
الأخ محمد الحبس: لا تزد يعني سخر منك فاسخر منك كما سخر منك.
الأخت رويدة ظافر تقول: الثقة بالنفس والإيمان بالدعوة يبث القوة في الداعية ويدعم موقفه أمام الآخرين، وهذا ما حصل مع نوح حينما سخر منه قومه. الفخورة بدينها تقول: الهداية بيد الله عز وجل وحده، وما على الرسل إلا تبليغ الدعوة.
نعم.
والمثال ابن نوح عليه السلام.
نعم، لعلنا نقف حتى أيضا نستعرض الآيات، لأن الوقت بدأ يدركنا. طبعا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، منهج مهم جدا، الانفصال عن المشركين، وأن من أراد الحق فلا بد أن يبتعد عنهم. والقاعدة تقول: إذا أردت النجاح فكن مع الناجحين.
جميل.
ولا تكن مع الفاشلين، لا تكن مع الكافرين، وهي من عوائق الاستجابة للحق. أيضا لا تدع الفرصة تفوتك يا بني، اركب معنا، فرصة أخيرة يعرضها عليه، لكن مع ذلك قابلها كما ذكر الشيخ بإسفاف ويعني حمق وجهل، وهذا شأن الكفر والعياذ بالله، لأن الكفر يورث الجهل والحماقة والسفة. في موقع آية قد تشكل على بعض الذين يقرؤون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعض الناس يعني يعتمدون على الأسباب الدنيوية: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إيش معناها؟ إيش تتصور معناها؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
من رحم الله سبحانه وتعالى. أيضا إذن
ما يجي إلا من رحم الله، ما تجي. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، ما تجي. إلا على الاستثناء المنقطع. لكن الاستثناء هنا القول الأقوى فيها هو ما قرره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. أن المقصود: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، إلا الله. من رحم هو الراحم عز وجل. فمعنى الآية: لا عاصم اليوم من أمر الله
إلا الله،
إلا الله. فعبر عنه بمن رحم، الذي رحم هو الله عز وجل. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم جاءت آية بلغت من الغاية منتهاها، حيرت أنظار المتخصصين في اللغة والبلاغة بروعتها وجمالها. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي
الأمر
واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهذه الآية بلغت في البلاغة والفصاحة غايتها، حتى إن العلماء وهم يتكلمون عن أسرار البلاغة حيرتهم هذه الآية، ووقفوا معها وقفات كثيرة. ندعو فقط لتأملها لأن الوقت لا يكفي، ولكن نقرأ مثلا ما كتبه أبو حيار رحمه الله لما ذكرها في تفسيره، وغيره من العلماء، حتى أن محمد رشيد رضا في تفسير المنار عقد لها فصلا مستقلا في صفحات طويلة يبين ما فيها من روعة البلاغة والجمال. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه لا يستطيع أي إنسان أو أي بشر مهما أوتي من الفصاحة أن يجاريها ولا يقاربها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، بس مجرد قراءتها فقط توحي بروعة هذه الآية. ثم نوح عليه السلام لا تزال فيه عاطفة الأبوة، قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني كأنه يقول كيف أنت وعدتني بأن تنجي أهلي وإن ابني من أهلي. فأنزل الله عز وجل كما تلا الشيخ قبل قليل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الدين يغير المفاهيم، حتى الأشياء والروابط يغيرها، لأن الرابطة في الدين في الإسلام عند أصحاب الرسالة هي الدين. فمن كان على الحق فهو أقرب إليك ممن لم يكن على الحق ولو كان أقرب الناس إليك، هذا الذي لم يأخذ الحق. وصاحب الحق قريب إليك ولو كان من أبعد الناس عنك. فالعبرة بالدين، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هو عمل من باب المبالغة نفسه، أو عمل هو غير صالح على القراءة الثانية، يعني لما عمل غير صالح لا يستحق أن يكون من أهلك. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن بادر ورجع واستغفر، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بحق وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نختم بالآية الأخيرة التي لعل فيها، طبعا بعدها قيل يا نوح اهبط
بسلام،
قاعدة لا سلام إلا بعدها لك الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وبعدها قيل يا نوح اهبط
بسلام.
مع الظلمة مع الطغاة لا سلام.
يا الله جميل.
هكذا هي سنة الحياة، لا يمكن أن يكون سلام اطمئنان وحياة رغيدة مع الطغاة والظالمين، لأنهم يفسدون السلام على الناس ويفسدون الأمن على الناس بظلمهم وطغيانهم. فلما أهلك الله الظالمين قيل يا نوح اهبط
بسلام.
ثم تأتي الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
الله أكبر.
الصبر هو الذي ذكر الإخوة أنه شعار قصة نوح، هو الصبر الطويل، الصبر الجميل، الصبر على المصائب، الصبر على الدعوة. واجه أناس في غاية الاستكبار والعتو والنفور، ومع ذلك صبر 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل. صبر على ما حصل له من فقد الولد وكفر الولد ومن عداء الزوج وأنها لم تستجب له، أقرب الناس إليه لم يستجيبوا له، صبر على هذا كله. ولذلك ختم الله الآية، دائما لما ننظر إلى الخواتم نستنبط منها بعض، بل إن التدبر من معاني التدبر النظر إلى الأدبار إلى الخواتم. خاتمة القصة، خاتمة الآية، خاتمة السورة قد يكون فيها إجابة عن القضية الكبرى في الآية أو في القصة أو في السورة. فقال فاصبر، إذن هذا موضع الاقتداء، فاصبر. والأمر الثاني إن العاقبة للمتقين، فلا تستعجل، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بالقرآن الكريم وأن ينفعنا بآياته وما فيه من العبر والعظات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الصبر واليقين إنه على كل شيء قدير. انتهت القصة واستعرضنا بعض ما فيها من العبر والعظات وإن كانت تحتمل أكثر، لكن الوقت لا يكفي. ونذكركم إن شاء الله بأن قصة الغد إن شاء الله ستكون مع إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، وله فصول في القرآن الكريم ذكرت ومواقف كثيرة، لعلها تبدأ إن شاء الله من الغد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وأن يوفقنا لطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا. نلقاكم إن شاء الله على خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي. وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.